الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. وصلنا في تفسير سورة الكهف إلى الآية الأخيرة من السورة، والآية قبل الأخيرة كانت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الكلمات هنا كنا بمعنى العلم، أي أن علم الله واسع وشامل، وعلمنا لا يقاس بالنسبة إلى علمه. الآية الأخيرة: ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني كلهم يا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم تطلبون مني المعجزات، قالوا لنا افجر لنا من الأرض ينبوعا، اجعل ابلنا لنا قصرا نراه إلى آخره. فقل لهم يا محمد أنا لست ملكا ولست مالكا للمعجزات، إنما أنا بشر مثلكم اختارني ربي حتى أبلغكم رسالته. لأنه لو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا على الناس لقالوا هذا ملك يطيق ما لا نطيق. فكانت الحكمة أن أنزل الله على الناس بشرا مثلهم يجوع ويعطش ويأكل ويتعب مثلهم، وبالتالي حتى يكون قدوة لهم. وابتلاه الله في حياته بكافة أنواع المصائب حتى يكون عبرة لكل مصاب. طبعا عوضه في الدنيا في الآخرة بما لا يعد ولا يحصى من الفضل. مات أبوه وهو صغير، مات أمه، مات زوجه، مات عمه، مات جميع أبنائه، وكل ذلك لله فيه حكمة. إذن قل لهم يا محمد أنا بشر مثلكم، فقط وظيفتي أن أبلغ الرسالة، ليس من وظيفتي أن أجبر أحد على الإسلام. يوحى إلي، أنزل الله هذه الرسالة بوحي عن طريق الأمين جبريل. ماذا يوحى إلي؟ خلاصة الرسالة كلها هنا في هذه الآية، خلاصة الإسلام: أنما إلهكم إله واحد. الدين قائم على أول ركن من أركانه الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. والتوحيد ليس فقط في العبادة، يعني مش أنه أنت بتوحد ربنا يعني ما تعبد إلا هو، ما بتصلي إلا إله، ليس هذا فقط هو التوحيد. التوحيد أن تتوجه إلى الله في كل أمورك، سواء كنت فرداً أو حاكماً أو محكوماً. يعني لما بدك تطبق في حياتك الاقتصاد بدك تأخذ منهج الإسلام، لما بدك في السياسة منهج الإسلام. ممنوع أي شيء في حياتك يكون خارج منهج الإسلام، وإلا فما معنى أن نطبق الدين في العبادات وإذا أردنا أن نحتكم إلى شريعة اقتصادية نذهب إلى الشيوعية أو الرأسمالية إلى آخره من المناهج الكفرية. الآن الناس راح ينقسموا قسمين: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي بده المنفعة بده يتقي شر جهنم، اللي بتأمل إنه يلاقي ربنا بوجه سمح بمعنى عمل صالح فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن المطلوب الإيمان، بعد الإيمان العمل الصالح، وإنك تكون حريص في حياتك ألا تشرك بالله أي شيء. وللأسف نحن يقع في حياتنا الكثير من الأمور الشركية، أحيانا ندري وأحيانا أكثر لا ندري. يعني أنت مثلا لما تطبق شرع غير شرع الله، أنت حقيقة بتكون في هذه الحالة أشركت بالله، لأنه أنت اعتقدت أنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتركهم. مين بحط لهم الشرائع والمناهج؟ هم يفكروا من عقولهم يتبعوا الشرك، المنهج الغربي، المنهج الشرقي اللي بدهم إياه. هذا يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن لم تتوجه إلى من أشركت به بالصلاة والصيام. إذا معظم الناس بفكروا أنه الشرك في العبادة، وأنه خلص انتهت الأصنام، راحت الأصنام الحجرية وأصنام الخشب وأصنام التمر اللي كان لما يجوع يأكلها، هذه انتهت. لا، حقيقة طلعت أصنام من نوع ثاني. الأصنام اليوم تتمثل بالدول، بالأحزاب، بالشخصيات، بالرموز. يعني أنت لما تيجي رمز من الرموز أو حاكم من الحكام أو فيلسوف أو عالم، تقول بدي أخذ منه منهج الاقتصاد، مثلا بدي أتبع كارل ماركس الاشتراكية، أنت بتكون أشركت هذا الشخص بالله سبحانه وتعالى، لأنه تشريع حق من حقوق الله لا ينازعه فيها إلا كل طاغية، وإن صليت وصمت وادعيت أنك مسلم فهذا لا يعفيك من أنك ما تشركش بالله سبحانه وتعالى. بهذا تكون انتهت هذه السورة. إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بتفسير سورة المؤمنون، لكن كما وعدتكم في درس سابق، من الأمور اللي الناس أخذوا فيها فكرة لا تنم عن علم كامل، أحياناً بتدخل الجهل في الموضوع، ثلاث مواضيع مترابطة. الموضوع الأول اللي هو التلبس، الموضوع الثاني اللي هو السحر، الموضوع الثالث اللي هو العين والحسد. فالناس إلهم أفكار مختلفة في هذه المواضيع. أنا من الناس اللي بحثت فيها في عن طريق الكتب، عن طريق المحاضرات، فوجدت إنه في خلاف بين العلماء فيها، وهذا الخلاف هو اللي عمل الخلاف في الفكرة بين الناس. كثير من الناس الآن ما زالت تؤمن بالتلبس. التلبس هو إنك تزعم أو تدعو، تدعي إنه جن دخل نفس بشرية وصار ينطق باسمها ويتصرف باسمها، بيقولوا عنه فلان متلبس. حقيقة هو مرض عصبي، مرض من أمراض يسمى الصرع، لكن بتلاقي في بعض العلماء وبعض الناس بيقول لك إنه لا، هذا أجا جني ولبسه. ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات اللي ذكرنا إياها، غير الجمادات وغير الحيوانات، الحيوانات والنباتات، خلق الملائكة من نور وإلها وظائف محددة ولا تعصي الله ما أمرها، وخلق الجن والإنس، هذول بسموهم الثقلان، هم المكلفين الجن والإنس. الجن لا نراهم، والدليل قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله، يعني عن إبليس، قبيله يعني قبيلته أبناؤه، يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاللي بقول لك أنا شفت جني، شفت عفريت، ولا مسك إيدي، ولا سمعت صوته، كله أنت بتناقض القرآن. حتى لو دخل جسم حيوان، كلب، بهر، هذه الأحاديث العلماء اللي قالوا بهذا الرأي اعتبروها ضعيفة، لأن الآية تعتبر أقوى من الحديث. الحديث بسموه ظني الدلالة، ممكن يكون منسوب إلى الرسول، ممكن يكون ضعيف، بينما القرآن قطعي ثبوت، قطعي الدلالة. إذن ليس لك أيها البشر قدرة على رؤية الجن مهما كان، ولا بأي صورة من الصور، والدليل كما قلنا هذه الآية. طبعا أنا عارف قبل ما يعني أعطي أستمر في الدرس، إنه في ناس رح يسمعوني مش رح يقتنعوا في كلامي، في ناس لا يمكن يقتنع إلا أنه في تلبس، لا يمكن يقتنع إلا أنه في سحر، وفي ناس بكتبوا حجاب وبيعملوا عمايل فيه. هو حر، أنا ما بلزم حدا في الرأي اللي بختاره، زي ما كنا مهم العلماء مختلفين على الموضوع هذا، وإن كان جمهور العلماء وخاصة المحدثين على إنكار التلبس، زي مثلا القرضاوي رحمه الله، طارق سويدان، الشعراوي، نابلسي، أحمد نوفل، هؤلاء من العلماء اللي قالوا لا يوجد تلبس، وفسروا آيات التي تفسر على أنه تلبس، راحين يطلوها إن شاء الله، على هذه أنه تفسير خاطئ، فسروها تفسير ينفي الفكرة تماما. وقال القرضاوي أنه وغيره من العلماء أنه ليس هناك علاقة بين الجن والإنس إلا الوسوسة فقط، في طائفة من الجن اللي هم الجن الكافر، في طبعا جن مؤمن ما نفيهم، ليس من صلاحياتهم ولا من قدراتهم إنهم يتواصلوا معنا الجن المؤمن، ولا إن علاقة ولا قدرة ولا استطاعة إن إحنا نتحكم فيهم ولا نسخرهم. يعني يقول لك واحد، أنا جبت والله جني شغلته نبش لي كل هالسناسل وبناهن من جديد وعمل لي عمارة، وقلت له روح على بنك ليومي وطل لي خزنة الذهب وجاب لي إياها، كله كذب في كذب. هذا ليس هناك صلاحية مع الجن إلا الوسوسة، الجن الكافر. الوسوسة بتتم بطريقة بدخل على تفكيرك، بدخل على دماغ، ما بنعرفها، ما بنعرف تفاصيلها، والعلم الحديث ما بحث فيها، ما فيها تجارب فيها، فنأخذ منها ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة. إذا ليس هناك علاقة للجن بالإنس إلا الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان، في يوم القيامة إبليس يقول للكافرين ما تقولوا إنه إبليس أضلنا، أنتم كذبين البعدة، أنا ما كان لي علاقة فيكم إلا إنه زينت لكم الباطل. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني قوة أو إجبار، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا قلت لكم كفر كفرتم. يعني تماما زي ما ضربناها مثل دعايات التلفزيون، بتجيب لك الدعاية صورة ممتازة للمنتج. رحين يجي لها إن شاء الله، رحين يجي لها، حلمك علي. بس ممكن ما يكفيش الدرس هذا، نحتاج درس جمعة قادمة إن شاء الله. هن ثلاث مواضيع زي ما كنا، أنا بلشت في التلبس، رح نجيلهن هذه الآيات ما هي وسيء تفسيرها أو فهم تفسيرها خطأ أو فسرت خطأ فأنتجت الفهم الخطأ. شغلة ثانية، إنه ربنا سبحانه وتعالى قمة العدل، أعدل شيء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن إنه يترك مجال للجن إنهم يتلبسوا الإنس ويصيروا يتصرفوا بدالهم ويحكوا باسمهم ويجوا حاسبهم. يعني لو واحد بيدعي إنه تلبسوا الجن وصار يكثر ولا راح يشرب خمر، تيجي بتراجعه يقول لك أنا ملبوس، هذا صدقني ما هو أنا، هذا الجن اللي لابسني هو اللي أحكى وصار يكفر باسمي، بدخل عقلك الحكي هذا؟ وعلى إيش طب ربنا بده يحاسبه؟ ما هو الجن هو اللي تلبسه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من عدله لم يترك مجال للجن إنه يتصرف بدل الخلائق، كل إنسان يحاسب بما يكون بإرادته. الجن فقط كما كنا بيزين لك الباطل، لكن لا يملك إنه يجبرك عليه، وإلا لانتفى ذلك مع عدل الله سبحانه وتعالى. وإنت كبشر يعني إذا بدك تعتقد إنه بده يضحك على ربنا، لا مش راح يضحك على ربنا، أنت كبشر. لو واحد أجا سرق منك أو كسر لك السيارة، ليش يا فلان سويت هيك؟ والله غير الشك عليك وحبسك، بدك تعذرني يا جار، أنا الجن لابسني والله هو اللي مسك إيدي وخلاني أكسر لك السيارة، تقبل منه الحكي هذا؟ إذا أنت مخلوق بتقبلش، بدك ربنا يعذره على الدعاء هذا؟ لا يمكن، تقبلهاش أصلا. لو واحد طب في بنتك والزعر معايا في الشارع مثلا وجيت تراجعه تقول له الله ملبوس أنا، هو اللي صار يحكي على لساني، هذا الحكي ما بيمشي عندك ولا بيمشي عند أي حدا آخر، وبالتالي ما لا يصلح ذريعة إنك تتذرع فيه. إنما شو اللي أشكل على الناس، إنه بصير من يدعي أو يزعم إنه تلبس بصير يتصرف تصرفات الأقدمين ما لكولها تفسير إلا التلبس. يعني مثلا بده 4-5 ومرات أكثر تمنهم يثبتوا، بقول لك قالوا لا تملبوس هذا وفي جن اللي قاعد يتحرك فيه، ليش احتاج هالعدد إنه يلبس إنه يمسكه؟ 5 تمنهم، بعدين أخذته على الشيخ قرأ عليه وخرج الجن منه. وطبعا هم في مشايخ مشعوذين دجالين اتخذوها مهنة، بيجي بقول لك لابسك 20 جني، هذا لابسه أو المرأة هذا 20 جني، هاي اليوم بدي أخرج لكم واحد ومن بكرة 2-3، وبيظل لك تراجع زي الدكتور الاختصاصي، كل ما رجعت ادفع المعلوم، بيدفع طبعا مبالغ كبيرة. وأكثر ناس في فلسطين متخصصين في هذا الأمر السمرة في نابلس، الطائفة السامرية هم فلسطينيين لكن ديانتهم يهودية ولا يعترفوا بإسرائيل، فساكنين في جبل طور في نابلس وإنهم مقعد في التشريعي، يعني طائفة فلسطينية. أنا أحكى لي واحد كان يتعامل مع إحداهم من هذول المشعوذين السمرة، قال لي ونصحته طبعا يترك العمل هذا، قال لي كنت أمول له على الفيس إعلانات، بحط إعلانات اللي بده جلب الحبيب، اللي بده نطلق مرة فلان، اللي بده بس يجينا ادفع المعلوم وأنا بطلق لك وبرجع وبكيم واجيب الحبيب. فقال لي كنت أعمل له تمويل دعاية على الفيس، زي ما كنا أنا نصحته أنه يترك العمل هذا لأنه حرام. وبكل كان كنت أتفاجأ أنه معظم زبائنه شخصيات مرموقة في المجتمع، ناس مقامات مسؤولين أحيانا بيجوا له أنه بدي طلق لي مرتي فلان من فلان، بدي مرتي زعلاني مني حرداني ترجع لي إياها مثلا، يعني من هالدجل هذا. فهذه قامت عليها بزنس أعمال وبندفع فيها ملايين. الآن في فضائيات تتصل على الفضائية والاتصال طبعا مكلف، بتقول له أنا هيك 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 طوالي بقول لك هذا ملبوس جيب لنا إياه، القناة بتكسب ملايين وهو بيكسب ملايين، ويا ما صارت شعوذات فكلها مبدأها من التلبس، فكرة إنه جني بدخل إنس. وهذا كما أنا أختار الرأي الذي يقول أنه لا تلبس في الدين. أنت حر زي ما كنا، إذا ما اقتنعت في هذه الفكرة أنا ما الفكرة أنا ما بلزمك، بدك تمشي على رأي بعض المشايخ اللي بيقولوا إنه في تلبس موجود وجيب لي إياه أنا بقرأ لك عليه قرآن، أنت حر. بدك تروح على الطائفة اللي في نابلس وتدفع لهم ملايين، أنت حر، بس بنقول لك من هسه أنه حرام شغلك، أنت بتكسب حرام وهم بيكسبوا حرام. طبعا زي ما كنا لاحظوا الناس أنه لما يقرأ قرآن على المصاب اللي هو أصلا مصاب بالصرع أنه بطيب بهدى، القرآن بيعمل أثر نفسي على الإنسان مهما كان، وأحيانا بيعمل أثر عكسي بتوتر بزيادة إذا قرأ عليه القرآن. فهو بعض الناس من لما يقرأ عليهم من الآيات بهدى نفسيته، فكأنك أعطيته حبوب مسكن، مسكن أعصاب، فبالتالي بنفكر إحنا أنه خرج الجن منه، وهي بتكون مجرد تجارة. الآن بيحتجوا الناس اللي بيقولوا بالتلبس بتفسير للآية الذين يأكلون الربا، ربنا بوصف اللي بوكلوا الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقالوا إذن ها هاي في مس والشيطان هاي كعب تخبط فيه، هاي دليل أنه خمسة ستة تثبتوا، ولما راح الشيخ خرج له الجن منه كان خرج له إياه من رجل صبع، بيعمل لك قصة عليها، وأكيد الكثير منكم سمع الكثير من القصص في هذا الموضوع. أنا شخصيا سمعت عن ناس بيكونك عن فلان، والله حدثني من أثق به قال لي كذا 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 وما طابت إلا تمنى ودناها على الشيخ وخرج الجن منها، يعني بيجيبوا لك الناس قصص كثير في هذا الموضوع. فتفسير الآية هذه كما فسرها فريق العلماء الذي لا يؤمن بالتلبس وهم الأكثرية في العصر الحاضر، هذا لا ينفي أنه بعض العلماء قالوا به، زي مثلا ابن تيمية إن ابن باز قالوا يوجد تلبس في الدين، وهذا الخلاف بين العلماء هو اللي عمل الخلاف الموجود عند الناس، وكثير من الناس لا يمكن يقتنع بغير هذه الفكرة. الفكرة زي ما كنا احنا هو حر. فالآية بتقول توصف الناس اللي بيقوموا الربا اللي بوكلوا الربا انهم يوم القيامة وفي الدنيا يتصرفون ويتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. القرضاوي لما سئل عن تفسير هذه الآية قال المس هو التركيز في الوسوسة، يعني لما الشيطان يسلم إنسان ويصير يوسوس له بزيادة بكون هذا هو مس، فمن كثرة الوسوسة بس بيحتار بيضطرب بصير يتخبط في أعماله وفي أقواله. ليس معنى ذلك أن الشيطان دخل جسمه، واستشهد بالآية التي تقول عن أيوب عليه السلام لما قال ربنا بعد ما ابتلاه بالأمراض شو قال؟ رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. كيف يعني مسني الشيطان؟ هو الشيطان باكي داخل جسم نبي زي أيوب؟ لا طبعا، إنما كان الشيطان يوسوس له. شو يجي كله مثلا من ضمن المقولات؟ لولاتك بتستاهل، ربنا ما سوى فيك هيك. لولاتك عامل عمل ولا كان ما ابتلاك بالمرض، كان ما فقدت ولادتك، كان ما فقدت أصحابك. لأنه أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل بالصبر وصل مرحلة مرض مرض شديد وعليكم السلام، فقد كل أملاكه، فقر ومرض، وفقد أولاده، كل ذريته فقدها، صفت معاه بس مرته. وطبعا بعد ما ربنا أنعم عليه رجع له كل إشي، أجا أولاد ورجع له كل أملاك، وإنما كانت فترة اختبار، ولذلك يضرب به المثل بالصبر. إذن تركيز الشيطان على أيوب في الوسوسة إنه لولاتك كذا ما صار لك كذا، هذا يعتبر مس تركيز الوسوسة. فإذا بصير تفسير الآية على النحو التالي، إنه اللي بوكلوا الربا بتخبطوا في حياتهم وفي مماتهم لما يكونوا يعني، ولما في الجهنم وفي الدنيا بتخبطوا في أعمالهم وأقوالهم، كالذي يتخبط ويضطرب، كالذي يوسوس له الشيطان بالوساوس ويركز عليه في هذه الوساوس. إذن المس كمفردة، فواسب يجي الناس بصير نفس كبير كثير بيحمل. إذن المس باختصار هو شدة الوسوسة. ننتقل للموضوع الثاني اللي هو السحر. السحر اختلفوا برضو في الناس والعلماء، قال بعضهم السحر له حقيقة، وقال جمهور العلماء أن السحر ليس له حقيقة. زي الآية اللي بتقول عن سحرة فرعون، سحروا أعين الناس. إذن هم ما سحروا الناس حقيقة، ما عملوا حقيقة، إنما سحروا أعين الناس، يعني خداع بصري. والسحر علم، طبعا حرام تعلمه. السحر علم، والآن صاروا يستخدموا فيه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وبكون بالقيام الساحر بأعمال يهيئ لك إنه واحد اثنين ثلاث، والحقيقة بتكون نقيض ما تهيأ لك. يعني زي لما كانوا في السيرك يجيبوا بنت يحطوها في صندوق محوطها من جميع الجوانب، وبدأ يغز فيها السكاكين والسيوف جواها، انت تقول خلص ولا ظل فيها جزء إلا قطعوه. بعد فترة بيقيمها السيوف بيفتحها ولا هي رجعت البنت زي ما هي. إذن انت فكرت وخدعوك إنه قضوا عليها، لكن هو بكون شو اللي عمل؟ أنا بدي أجيب مثال بسيط يعني وكيس عليه باقي الأمثلة. في اللحظة اللي فوتوها في الصندوق، في تحت مصعد نزلها تحت، دخلوا السيوف على الصندوق الفاضي، أنت فكرت إنها موجودة وقتلوها. بعدين كام السيوف رد المصعد طلعها، فتحوا الباب رجعت زي ما هي. فكله مبني على خداع البصر، والبصر يخدع به كثير من الأمور. يعني مثلاً التلفزيون، صورة التلفزيون هذه أنت بتفكرها صورة عادية، لكن هي من ناحية تكنولوجية، من ناحية علمية، هي عدد كبير من الصور أجاب بسرعة هائلة فخدع بصرك. يعني لو جاب لك صورة واحد رفع إيده عن الطاولة، هي بتكون صورة وهو حاط إيده، بعد 51 من الثانية 2% يعني رفع ايده هيك، بعدها رفع ايده هيك، لما يقلبهن بسرعه يجيب لك اياهن بسرعه ورا بعض، انت بتفكر المنظر انه بنعومه رفع ايده. فبستخدم خداع البصر، لانه العين البشريه لا تستطيع ان تجاري اكثر من 10 مرات، الامور بتتكرر اكثر من 10 مرات في الثانيه، فاذا كررتها اكثر ما بتلاحظها العين. اللمبه هذه اللي انت بتشوفها او النيون بطفي وبضوي 50 مرة في الثانية، يسموها 50 هيرتز في الكهرباء، لكن أنت ما بتلاحظ أنها ضوت وطفت، لأنها بتتكرر بمعدل عينك ما بتقدر تتابعه. إذن هذا يعتبر خداع بصر. اللون الأصفر مش موجود في الشاشات، لو جيت عدسة مكبرة وحطيتها على شاشة وشوف الخلايا اللي في الشاشة ما بتشوف لون أصفر، ما في لون أصفر، ما بصنعوا أصلاً لون أصفر، إنما مزج الأخضر والأحمر بيعمل لون أصفر. كرب عدسة مكبرة على الشاشة بتجد أخضر وأحمر على منطقة صفراء، يعني هاي خداع للعين. العين البشرية تخدع بكثير من الأمور، زي ما قلنا السحر علم قائم على مزيج من الخبرات السابقة والعلوم الحديثة. سحرة فرعون مثلا، شو قال ربنا عنهم؟ سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، لدرجة أن موسى وأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى نفسه اتفاجأ في السحر اللي كانوا يعملوا. كانوا يجيبوا هالحبال مثلا، حبال أو يجيبوا أنابيب شفافة وحطوا فيها زئبق وصيروا يحركوا فيها. الزئبق معدن سائل بس أثقل من الحديد عمرتين، يعني كاسة هالكدة بدك واحد يحملها. يصير يحركوا فيها فصير ذبذبات، بفكروا الناس إنها حياية. وفعلا كل الجمهور اللي حولين فرعون لما شاف سحرهم فكر إنه هذه حيات عظيمة جدا، وطبعا هم مدربين على هذا الشغل. لكن لما أجت حية موسى عليه السلام، لأنها مش سحر، لأنها حقيقة من الله سبحانه وتعالى، تلقف ما يأفكون، أكلت كل الحيايا اللي عاملينها، الحبال اللي عاملينها. خلينا نقول ليش آمنوا السحرة؟ لأنهم عارفين أنه اللي بيعملوا فيه خداع للناس، سحر مجرد سحر، يعني خداع بصري. لما شافوا المعجزة الحقيقية آمنوا طوالي. فإذا السحر ليس له حقيقة، إنما هو خداع بصري. وإلا لو كانوا صادقين السحرة اللي بيقولوا عن حالهم بحولوا المواد وبكيموا وبحطوا، يحولوا الحديد لذهب وخلص، مش بحاجة لا يجوا على السيركات ولا يصوروا في التلفزيونات ولا بحاجة يصوروا حلقات، كل شكفة حديد بحولوها ذهب خلص وبعيشوا ملايين. أما قصة إنه بتروح على واحد بيعمل لك سحر بخليه فلان يطلق مرته، معناها إذا بدنا نصدق بأفعالهم هذول السحرة كأننا بنحطهم مكان الآلهة، معناها بتصرفوا في الكون هذولا، كل إشي بده إياه بيجيب هالورقة بخربش عليها بلفها وعلقها في ركبتك ولا حطها تحت المخدة طوالي بصير اللي بدك إياه، كله دجل زي ما كنا. ومرة أخرى بأكد أنا، ما رأيي تعتقد أنه بلزم رأيي، بلزمك أنت إذا مش مقتنع في كلامي الذي يقول فيه الكثير من العلماء لك الحرية، لأنه في علماء بيقولوا غير هيك. أنا بعرض لك الرأيين وبرجح لك بينهم وأنت حر، عقلك في راسك بتعرف خلاصك. لكن أنا اللي شفته اللي توصلت له من خلال بحثي بقول لك إياه. فزي ما كنا السحر اللي بقول لك إنه جلب الحبيب وإنه بعمل كذا، فلان عنده ولد توجيهي بروح واحد بكرهه بكله، بروح للسامري هذا ولا للمشعوذ اعمل لي عمل لو سمحت خليه ابنه يسقط في التوجيه، هو بيضحك عليك بيكتب هالتعويذة هذه وبقول لك روح حطها في قبر، حطها في بير مهجور، حطها في سنسلي ووعك حدا يشوفك وخلص. بعد لما يصير امتحانات التوجيه ابنك راح ابنه هذا الفلان راح يسقط. هذا الحكي ما في منه نهائيا، انما هم احيانا بتزبط معهم. كيف بجوز فعلا هالولد هذا اللي عمله السحر احيانا ما يكره لسبب ما، يصير معه ظرف ما يكره يسقط في الامتحان في التوجيه، او فلان وفلاني صار بينهم خلافات فعلا، فراح واحد مشان يكمل راح للساحر وقال له خلي لي اياهم يتطلقوا، بعد فتره فعلا يتطلقوا. بصير عند هذا الساحر مصداقيه، والله انا فعلا رحت له واللي عمل لي اياه هو اللي صار. وأحيانا بكونوا مشغلين ناس معاهم بالإيجار لأنهم بأخذوا آلاف وملايين، إنه يحققوا بالوسوسة البشرية ما يعجزوا عن تحقيقه بالورق. يعني راح واحد لساحر وقال له بدي مثلا فلان وفلان يتطلقوا، بكون مشغل ناس في هذيك البلد بوسوس للرجل إنه والله هذه مراتك فوقها تحتها بتعمل كذا بتقول كذا، وبودي مرة لمرته جوزك عينه زائغة فوق وتحته. الشياطين الإنس أحيانا بيكون تأثيرهم أكثر من شياطين الجن، مش ربنا قال في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا أحيانا الوسوسة مش بس من الجنة، الجن يعني قد تكون من الإنس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمتنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.